حاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: ولا يصح ضمان المجهول، ولا ضمان ما لم يجب إلا درك المبيع. كثيرا ما يفعله الناس في هذه الحياة الدنيا من مخالفة للشرع في مسألة الضمان، فيقول بعضهم: اذهب الى المتجر الفلاني وقل أرسلني فلان وخذ ما شئت فأنا ضامن. ماذا يضمن في هذه الحالة؟ يضمن المجهول، وهذا لا يصح شرعا. فإذا أردت أن تضمن شيئا فينبغي عليك أن تعرفه، وأكبر دليل عقلي على مسألة بطلان هذا الشيء أنك ترسل إنسانا تحسب أنه سيشتري بألف، وعندما يعلم أن وراءه ضامن يشتري بعشرة أو بمئة، وأنت تندم بعد ذلك على هذا الضمان. فالأصح أن يشتري البضاعة، وبعد أن يشتري البضاعة يستطيع البائع أن يحبس هذه البضاعة حتى يؤدي الثمن. فإذا جئت فقلت أنا أضمن، كم ثمن هذه البضاعة؟ قال 10,000. قلت أنا أضمن. في هذه الحالة أنت تضمن معلوما أم تضمن مجهولا؟ تضمن معلوما. أما ضمان المجهول بأي شيء أخذ وعلى أي شيء فعل بعض العقود، هذا لا يصح أبدا، سواء على عقد واحد أو على عقود متكررة أو على مدة من الحياة. والله في هذه الأشهر ماذا يريد؟ أنا ضامن. لا، هذا لا يقبل. أما ضمان المجهول فلأنه غرر، والغرر منهي عنه. عندما تريد أن تبيع وتريد أن تشتري وتريد أن تضمن وتريد أن تكفى وتريد أن تستأجر، لا بد أن تعرف المقدار الذي تريد أن تدفعه. أما هكذا والله بما أضمن بما في جيبك، أضمن بما أخذه في محله، لا، لا يصح. وأما ضمان ما لم يجب فلأن الضمان توثيقة بالحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة. الآن إذا أنت لم تشتري فكيف أكون أنا ضامنا؟ إذا أرسلته الآن لم يشتري شيئا فكيف أكون ضامنا؟ في هذه الحالة لا يمكن أن يكون ضامنا، لأن الضمان يقابل شيئا معينا، وهذا الشيء المعين الذي يقابله الضمان ينبغي أن يكون معلوما. اذهب إلى فلان فأنا ضامن. أنت ضامن ماذا؟ ما اشتريت شيئا. إذا اشترى ولم يعلم هذا ضمان المجهول، وإذا علم عند ذلك فإننا نقول له في هذه الحالة ضمنت شيئا معلوما بعد الشراء. أما إذا كان غير معلوم فقلنا فيه غرر محض، والإسلام بعيد عن الغرر. وأما ضمان ما لم يجب، ما صار لا بيع ولا شراء ولا شيء، ثم قلت أنا أضمن ما سيشتري في المستقبل، لا يصح هذا، فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة. إذا أردنا أن تشهد على شيء أفلا يجب أن يتحقق هذا الشيء قبل أن تشهد عليه؟ فلان سيتزوج بفلان، أنا شاهد. شاهد على ماذا؟ ما صار عقد. يحدث العقد أولا وأنت تنظر وتسمع إلى العقد فتقول أنا شهدت عقد فلان. إذن يحدث العقد أولا وبعد ذلك تشهد. يحدث البيع والشراء وتعرف القيمة التي اشترى بها هذا الإنسان، ثم بعد ذلك تقول أنا ضامن لهذه القيمة. إذن وأما ضمان ما لم يجب فلأن الضمان توثيقة، توثيقة بالحق فلا يسبق وجوب الحق كالشهادة. وصورة ذلك ونحوه كما إذا قال بع لفلان وعلي ضمان الثمن، بعه أي شيء وعلي ضمان الثمن، وأنت تحسب أنك ربما تضمن بالمئة فيشتري بالألف، وهذا مما يؤدي إلى الخلاف وإلى الجهالة. تقول بعد ذلك كنت أحسب أنه سيشتري مثلا بليرات، وبعد ذلك هو يشتري بالألوف لأنه ضمن أن وراءه ضامن. كما إذا قال بع لفلان وعلي ضمان الثمن، أو أقرضه وعلي ضمان بدله. أقرضه ماذا؟ أما بعد أن أقرضه، أقرضه 100، قال أنا كافر، إذا أنا ضامن. ضامن لماذا؟ لهذه 100. أما أقرضه وأنا ضامن يأتي في كل يوم يقترض، يوجد هنالك ضامن، لا يصح. وعلي ضمان ويستثنى من ذلك ضمان درك المبيع. ما معنى درك المبيع؟ اثنان، هذا معه حاجة يريد بيعها وأنت حاضر، والآخر يريد شراءها وجرى العقد بينهما وشك المشتري في البائع، قد يكون هذا البائع غاصبا لهذه الحاجة، وقد يكون سارقا، وقد يكون فضوليا، وقد يكون يعني بالنتيجة غير مالك لهذه البضاعة أو لهذه الحاجة التي يريد أن يبيعها. وعادة الناس إذا أرادوا أن يشتروا يقولوا بين بعضهم البعض: أخي إذا أردت أن تشتري لا تشتري من الطريق، اشتري من محل أقل الدرجات، إذا حدث شيء فإنك تعود، هذا مكانه معروف ومضمون. أما إذا اشتريت من مكان في الطريق فكم من إنسان اشترى من الطريق وبعد ذلك ندم لأنه لا يستطيع إرجاع الحاجة إذا وجد فيها عيب مثلا، بينما في المحل يعرف صاحب المحل ومكانه ودوامه ويستطيع أن يجعل معه خيار شرط وخيار مجلس وخيار عيب إلى غير ذلك. فإذا عرف إنسانا آخر في هذه الحالة بائع ومشتري قال: أنا أضمن لك درك المبيع. ما معنى ذلك؟ يعني إذا خرج المبيع مستحقا فأنا ضامن. مين؟ واحد معه مسكليت، قال له الآخر دراجة، قال له أنا أشتريها لعلها مسروقة، أنا لا أعرفك. جاء واحد يعرف الاثنين فقال: أنا أضمن، لأن الإنسان المسروق منه لو وجد هذه الدراجة في أي مكان ووضع يده عليها وأخذها له الحق، لأنه يأخذ حاجته. فإذا وجده كيف تأخذها وأنا قد اشتريت؟ ويقول: هذه ملكي، مغصوبة مني، مسروقة مني، إلى غير ذلك. فيذهب إلى ذلك الضامن ويقول: خرج ذلك المبيع مستحقا أي للغير، وليس هذا البائع هو مالك، وأنت قد ضمنت. عند ذلك يدفع له ما دفع من القيمة. هذا معنى إذا خرج المبيع مستحقا. يا ترى إذا كان في هذا من يضمن؟ قال: أنا أضمن. هذا يسمى ضمان درك المبيع. تصير بالوكالات أحيانا، واحد يبيع سيارة بالوكالة، صورة الوكالة أمامه صحيحة، ولكن إذا ذهبت إلى كاتب بالعدل فإنك ترى أن هذه الكفالة قد ألغيت. عند ذلك إذا ألغيت هذه الكفالة قبل تاريخ الإلغاء كان قبل تاريخ العمل، معنى ذلك البيع بهذه الوكالة فاسد باطل لا قيمة له. أنت لم تكن مشتريا لا لسيارة ولا إلى بيت، الحاكم لا يوثق لك ذلك البيع، فيقول إن الذي باعك معزول في وكالته. فيأتي واحد فيقول: أنا أضمن درك المبيع. أنت كيف تحصل مالك؟ طالع حجز على السيارة، أي شرط يوقف الطريق من هذه السيارة محجوزة، بعد اطلع منها. طيب أنا دفعت قيمتها، أذهب إلى من؟ إلا الذي قال: أنا أضمن درك المبيع. هذا الضامن الذي يكون ما بين البائع والمشتري. قد يكون البائع مدلسا، أحيانا نحتاج إلى ضامن. هذا إذا خرج المبيع مستحقا. فهمنا ما معنى خرج المبيع؟ يعني خرج المبيع ليس مملوكا لهذا الإنسان، وليس له قدرة على تسليمه، وليس موكلا في بيعه، أو كان فضوليا، أو كان غاصبا البائع، أو كان سارقا، أو كان ناهبا، إلى غير ذلك. ما السبب في ذلك؟ قال: لأن الحاجة داعية إلى ذلك. أنا لا أستطيع في كل واحد أن أتحقق فعلا أنه 100% بائع، لأن المعاملة مع من لا يعرف كثيرا. أنت غالبا إذا أردت أن تشتري قماش تذهب إلى صاحب لك، والله أدوات منزلية إلى صاحب لك، أدوات جلدية إلى صاحب لك، لكن لا تملك أنت كل المصالح لك صاحب. تستطيع أن تعامل من أنت من تعرفه ومن لا تعرفه، فالذي تعرفه المشكلة منتهية، أما الذي لا تعرفه تحتاج أحيانا إلى بعض الضمانات، ولذلك تريد ضامن يضمن درك المبيع، ويخاف المشتري أن يخرج المبيع مستحقا ولا يظفر بالبائع، يبحث عن البائع يقول له فص ملح ودار، هيك الناس يقولون، أين هو؟ كان موجودا، قبض المال وبعد ذلك لم يدر مكانه. يعني كان يحدث هذا، مرة دخل بعض الناس إلى قرية يريد أن يشتري بقرا، يعني شكله تاجر، جاءه بعض الناس وذكي كان، قال تريد أن تشتري بقرا؟ قال نعم. فطبعا البقر أين يكون؟ في القرى، منتشر، يأكل من، أعجبتني هذه البقرة، هذا البقر لي، أعجبتني هذه البقرة وهذه البقرة وهذه البقرة، تم البيع، أخذ المال، قال قبل أن تأخذ هذه البقرة لابد أن يعني نذهب إلى الغداء، وذهب، يوجد أزقة في الطريق مثلا، فكان مسرعا قد قبض المال، وبعد ذلك دخل في هذه الأزقة، أراد أن يلحق به، ما لحق به وأدرى بهذه الأزقة، وبعد راجع إلى أن يأخذ البقر، وإذا بأصحاب البقر يأتون إليه، قل هذه بقرتي، هذه بقرتي، باع بقر الناس، أين فلان؟ ذهب. هذا الإنسان كان ينبغي عليه أن لا يدفع إلا عند التحميل أقل الدرجات، فتعلم درسا أن هذا الإنسان الذي باع لم يكن مالكا، وإنما كان فضوليا، حتى ما وكل ببيع ولا يقبل أحد منه أن يبيع، وقد ضحك على هذا المشتري وذهبت أمواله سدى. هات بعد أن يشتكي عليه وبعد ذلك أن يوجد المال لديه، خاصة إن كان من أصحاب مثلا الناس الذين يلعبون القمار مثلا أو يبددون الأموال، عند ذلك لن يحصل على شيء. وقيل لا يصح لأنه ضمان ما لم يجب، طبعا قلنا لأن المعاملة مع من لا يعرف كثيرة، ويخاف المشتري أن يخرج المبيع مستحقا ولا يظفر بالبائع فيفوت ما عليه ما بذله، فاحتاج إلى التوثيق بذلك. وقيل لا يصح لأنه ضمان ما لم يجب، لكن القول بالصحة هو المعتبر، وجوابه أن نشترطه في صحة قبض الثمن، فيضمن الثمن إن خرج المبيع مستحقا، فيقول ضمنت لك عهدة الثمن أو دركه. ما معنى هذا؟ يعني هو لا يضمن له أن يأتي ببضاعة غيرها، أنا أضمن لك، أنت دفعت 100، إن خرج المبيع مستحقا أنا أعطيك هذه 1000 أو خلاصك منه، أو يعني أن أجعل في هذه المسألة كيف تتخلص من ذلك المبيع بالطريقة التي ترتضي بها. فلو قال ضمنت خلاص المبيع لن يستحق، لأنه لا يستقل بخلاصه بعد ظهور الاستحقاق، قال أنا أخلصك، كيف تخلصني؟ الخلاص بالنسبة إلي كمشتري أن أخذ الحاجة التي اشتريتها بحق، فإذا كانت هذه الحاجة التي أخذتها ما أخذت بحق وظهر لها صاحب، فكيف تخلصني؟ فكلمة ضمان الخلاص هذا ربما فيه شيء، أما ضمان الثمن وعهدة الثمن هذا شيء ممكن. نعم لو ضمن عهدة المبيع إن أخذ بالشفعة لأجل بيع سابق صح. أحيانا يحدث شيء، المبيع مملوك ويصح بيعه، ولكن أحيانا يأتي أنا لا أريد أن أرتب بيعا وبعد أن أدفع الثمن وأنتهي من ذلك، فماذا أفعل؟ أفعل شيئا فأقول إن قد يخرج هنالك شريك، وقد يخرج هنالك شفيع، وقد يخرج هنالك إنسان له تعلق يعني معنوي بهذه الأرض، وأعلى الدرجات الشفيع. فما معنى الشفيع؟ 2 أخوات لهم بيت، وهذا البيت أراد أحد الإخوة أن يبيع نصف البيت، ألا يحق للآخر باعتبار هذه الأشياء فيها مؤنة قسمة، وإن أصل الشفعة لرفع مؤنة القسمة، فيقول الاخ انا اشتري بالشفعة، بكم اشتريتم؟ قال بمئة. قال انا ادفع لك المئة وانت تخرج لان لي حق الشفعة. هل يضمن له ان هذه ان اخذ بالشفعة لاجل بيع سابق، يعني يضمن له ان الذين يطالبون بالشفعة لن يطالبوا بها، فهو لا يريد ان يضيع الاوقات ويبذل الثمن وبعد فترة يأتي الى القاضي فيقول له فلان اخذ المبيع بالشفعة. قال ابن الرفعة في المطلب: والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد العين، يعني لا يستطيع ان يرد عليه سيارته التي اشتراها او مثلا بيته او ثوبه، والا فكان يلزم ان لا تجب قيمته عند التلف، بل المضمون انما هو ماليته، انا اضمن لك ثمن المبيع ان خرج المبيع مستحقا عند تعذر رده، حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع لا يطالب الضامن بقيمته. قال: وهذا لا شك فيه والله اعلم. الان حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع، الان في عندنا مسألة استحق هذا خرج المبيع مستحقا والثمن في يد البائع، عند ذلك انت تستطيع في هذه الحالة ان تأخذ الثمن ولا يطالب الضامن بقيمته، لان تقول للبائع اثبت انك تملك ذلك، فاذا لم يستطع ان يثبت ذلك انتهى عقد البيع وانت اخذت هذه القيمة. ننتقل الى شيء اخر تابع الى مسألة الضمان وهو الكفالة. يفرق الشافعية ما بين الضمان والكفالة على خلاف ما يتعارف عليه الناس، فالناس لا يفرقون انا كفيل انا ضامن بمعنى واحد، لكن المكفول غالبا يجعلونه في الابدان والضمان يجعلونه في الاموال. قال: والكفالة بالبدن جائزة اذا كان على المكفول به حق لآدمي. هنالك مجلس قضاء سيعقد، بدل ان نوقف هذا الانسان من الان الى مجلس القضاء من اجل استكمال الشهود وحضور الشهود الى غير ذلك، هذا الانسان يأخذه فلان من الناس ويضمن حضوره الى مجلس القضاء مثلا، هذا ماذا يسمى؟ كفيل. قال: المذهب صحة كفالة البدن لإطباق الناس على ذلك لأجل مسيس الحاجة إليها، ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول لأنه تكفل بالبدن لا بالمال. أنت تريد فلانا أنا أحضره لك في المجلس، أنا عندي قدرة على إحضاره في المجلس، طيب عليه مليون ليرة، عليه 10,000، عليه ليرة، أنا ما بهمني ماذا عليه، أنتم تريدون بدنه أم تريدون المال؟ أنتم تريدون مني أن أحضر بدنه إلى هذا المجلس، وأنا أكفر بحضور بدنه إلى هذا المجلس. ويشترط كون الدين مما يصح ضمانه، والمذهب صحة كفالة بدن من عليه عقوبة بآدمي كقصاص وحد قذف، لأنه حق لازم فأشبه الناس. إذا كان هذا مما يصح ضمانه، عند ذلك نأتي بالإنسان الذي نكفله. طيب مثلا قال: هذا عليه قصاص، والقصاص بطرف أو بدن، وسنأتي به إلى مجلس القضاء. يمكن أن نأتي به إلى مجلس القضاء؟ نعم. مثلا قذف فلان فقال: يا ابن الفاعل، يا ابن الفاعل، يا زاني، يا تار، إلى غير ذلك من الكلمات التي يستوجب فيها هذا الإنسان القاذف 80 جلدة. طيب عادة يحب الحاكم أن يجعل ذلك في يوم الجمعة وأمام الملأ من الناس، واليوم هو السبت، هل أستطيع أن أكفل هذا الإنسان فآتي به من السبت 1، 2، 3، 4 أسبوع هذا إلى يوم الجمعة القادم فآتي به إلى القاضي أمام الناس؟ ممكن أن يكون ذلك. قال: وحد قذف، لأنه حق لازم فأشبه المال. وأما إن كان عليه حد لله تعالى فلا تصح الكفالة ببدنه، مثلا يأتي إنسان مرتد، وهذا حقه لمن؟ بالله تعالى لا لشخصين. فلم تشبه هذه كفالة المال، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا حق الله، فحق الله أن تكفله له. فهذا مما لا يصح للقاضي أن يسمح لأحد أن يكفل ببدنه، بل عليه أن يقيم بحق الله مباشرة وأن يسرع في إقامة الحدود. وعن هذا احترز الشيخ بقوله قال: حق آدمي. ووجه عدم الصحة أننا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن. حق الآدمي، لو عادة الناس يبقون في الدرجة الأولى متوترين، لكن بعد ذلك تهدأ الأحوال، ومن الممكن أن يسقط الآدمي حقه تجاه الآخرين. فتأخيره بحق البدن مصلحة للطرفين، مصلحة العفو حتى يثاب المقذوف بالعفو، والقابس أيضا حتى يحصل على هذا العفو أقل الدرجات. فهذا في مصلحة للطرفين أم لا؟ في مصلحة، في خير. أما أن نقول هل نستطيع أن نشرع في حد من حدود الله؟ ولذلك مسألة السرقة يوجد أمران: أمر بالمسروق وأمر لله عز وجل. فنقول للسارق: يجب عليك أن تعيد المال لمن؟ للمسروق منه. لكن قطع اليد ليس ملكا للمسروق، هذا حق لله تعالى. ألو أتشرع في حد من حدود الله يا أسامة؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فإذا حق الله تعالى بوحده. وعندما سرق ذلك الثوب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الصحابي ذهب إلى النبي وبين له، وعلم بعد ذلك المسروق منه بعد أن عاد له ثوبه، علم أن هنالك حق لله تعالى وهو قطع اليد. قال أنا أسامحه. قال: بأي شيء تسامحه؟ عبأتك عادت إليك، بقي حق الله عز وجل. منك من الممكن أن تكون المسامحة قبل أن ترفع إلينا هذا السارق، أما بعد أن رفعت وصار الأمر إلى القضاء فلا يحق للقاضي أن يتنازل عن هذا الأمر. هذا معنى حق آدم. ووجه عدم الصحة أننا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن، يعني إذا كان الحق لمن؟ لآدمي. والقول بالصحة ينافذ، وكما تصح الكفالة ببدن شخص كذا تصح كفالة الكفيل، بل كل من وجب عليه حضور مجلس الحكم عند الطلب. واحد يكفل إنسان، هل أنا أستطيع أن أكفل الكفيل بحضوره إلى المجلس؟ نعم، بحق آدمي. أو وجب على غيره إحضاره صحت كفالته، حتى تصح كفالة بدن غائب ومحبوس وميت ليحضره. إذا كان غائب قال: هو غائب عن مجلس القضاء وعن أعين الناس، وأنا أستطيع أن آتي به. شيء جميل جدا. هو لا، أنتم لا تستطيعون الوصول إليه، أنا أقول لكم أنا أكفل حضوره. في مانع؟ هذا واحد غائب. المحبوس قد يكون محبوس عند إنسان معين، وقد يكون محبوسا عند من؟ عند مثلا الأمير. فهذا الأمير هو يحضره لأنه كان محبوس وميت. ميت الآن، نحن نكفل بدن، وهذا البدن لا نستطيع أن نبقى كافلين له طيلة الحياة. لكن إذا مات فقبل أن يدفن نأتي ونقول: هذا الذي كنا قد كفلناه ببدنه انتقل الآن إلى الله تعالى، انظروا إليه. هذا قبل الدفن. أما بعد الدفن، قبل الدفن يشهد عليه أن فلان قد انتقل إلى الله تعالى، فإذا طلب منه إحضاره أخذ الشهود، وبعد ذلك شهدوا أمام القاضي أن هذا المكفول مات ودفن. قال: وميت ليحضر ويشهد على صورته إذا لم يعرف نسبه. أحيانا إذا عرف النسب يكفي إشهار الشيء في النسب. لو قيل: مات فلان الفلاني، كل أهل الحي يعرفون أنه مات. فهذا ولو لم يشهدوا ساعة خروج روحه. ولو أحيانا نمر في الجنازة ويقولون: مات فلان وهو في هذا النعش، نكشف عنه حتى نراه. ولم يكفي التسامع، يكفي التسامع حتى إن الأعمى يستطيع أن يشهد فيقول مات فلان وأنا صليت عليه وسرت في جنازته، يصح شهادته أم لا؟ ما هو الفرق ما بين الأعمى والبصير في هذه المسألة؟ الأعمى لم يرى والبصير مستور هذا الميت أمامه لم يرى منه شيء. ومحل هذا إذا لم يدفن، فإن دفن فلا تصح كفالته سواء تغير أم لا. إذا كان كفالة الصورة لا في النساب كيف نستطيع؟ تغير الميت لا نستطيع ولا يسمح لنا أن نفتح عليه. ثم إن عين مكان التسليم تعين وإلا وجب التسليم في مكان الكفالة. قال أنا أسلمكم فلان مثلا في القصر العدلي في دمشق، هذا عين مكان للتسليم أمام القاضي، ما في مانع، هذا كفل البدن فجاء به وسلمه أمام القاضي. طيب. أما إذا لم يعين وإلا وجب التسليم في مكان الكفالة. طبعا عندما ما عيننا قال أنا آتيكم به، وين؟ في هذا المجلس الذي نجلس فيه. عند ذلك عينوا وقتا فيستلمونه في ذلك المكان. وإذا سلم المكفول في مكان التسليم برئ من الكفالة. مش دائما يسلم مرة واحدة، أنا آتيكم به، جئت به، بشرط أن لا يمنع مانع، بأن لا يكون هناك ظالم يغلبه عليه ويأخذه بالقهر. يعني الكفيل لشخص يجب أن يكون قويا، مو والله نعرف فلان يكفل فلان، يأتي فلان أكبر منه بعياط بصوت بكف إلى غير ذلك يسلمه إياه، هذا مقهور، والمقهور لا يصح أن يكون كفيلا لشخص معين. ولو حضر المكفول فلا يبرأ الكافل حتى يقول المكفول سلمت نفسي عن جهة الكفالة. قد يكون مطلوبا ولا أحد يعرفه ويجلس في المجلس ويرى ما يدور، فهل يبرأ عند ذلك الكافل؟ لا، لا يبرأ. ولكن إذا وقف أمام الناس وقال كفلني فلان، كفلني سعيد من أجل أن أحضر إلى هذا المجلس، وأنا رغبة مني في تحقيق كفالته وصدقه، فأنا أسلم نفسي أمامكم، بريء الكافل بل. ولو غاب المكفول وجهل الكافل مكانه لم يلزمه إحضاره لأنه لا يمكنه ذلك، كان قد كفله ولكنه بعد ذلك ذهب وبحث عنه فلم يجده، فهل نكلفه ما لا يطيق؟ قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان يعرف مكانه مثلا يعرف أنه يتردد من دمشق إلى حمص فيعطى مهلة من أجل أن يذهب إليه ويحضره إلى مجلس القضاء، وإلا يلزمه ويمهل قدر الحاجة. فلو مات المكفول له لم يطالب الكفيل بالمال لأنه لم يضمنه، أنا ضمنت البدن وما ضمنت المال، وهذا المضمون عنه، هذا المكفول مات، ماذا أفعل؟ تريدونه أثبت الآن وأشهد أنه مات، وأنتم أنه مات وأنتم تعرفون أنه مات، والكفالة إحضار الحي وإحضار الميت للشهادة عليه ممكنة، أو بتسامع الناس أنه مات، عند ذلك أبرأ من مسألة الكفالة. أما أن تطالبونني بالمال فأنا لم أقل أنا أضمن المال، قلت أضمن حضوره فقط، حتى لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات تسليمه بطلت الكفالة، لأن هذا العقد يقتضي عكسه. الأصل في باب الكفالة أن تسلم البدن، ولا يشترط فيها أن تضع شرطا على نفسك أنك تسلم المال. قال حطينا هذا الشرط مثلا مثل باب الحوالة، قال له باب الحوالة ترى إذا طلع مفلس برجع لعندك، ما في ترى إذا طلع، لأنه إذا حولتك وقد رضيت بذمته فقد برئت أنا من دينك الذي لك علي، وأنا حولتك إلى فلان وبرئ فلان من الدين الذي علي وبقي الأمر بينكما، فإذا وجدته مفلسا هل تعود إليه؟ هذا لا يصح في باب الحوالة. قال وضعنا هذا الشرط، هذا الشرط لاغي، لماذا؟ لأنه يناقض أصل العقد. أصل العقد براءة هذا الإنسان من دينه. وهنا الأصل في الكفالة أن يأتي بالبدن لا أن يأتي بالمال. فلو قال والله إذا لم يأتي البدن فأنت تدفع المال، هذا شرط لاغي لا قيمة له. وصورة المسألة أن يقول كفلت بدنه بشرط الغرم أو على أني أغرم، والله أعلم، عند ذلك لا يصح. بعد ذلك ينتقل الشيخ إلى باب الشركة، والحمد لله رب العالمين.